إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أتممنا بحمد الله تعالى الكلام على كتاب الحدود، وننتقل الآن إلى الكلام على كتاب القدر من موطأ الإمام مالك، وما أورده الإمام رحمه الله في هذا الكتاب من أحاديث. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول عبد الله بن يحيى بن يحيى البيتي في روايته عن أبيه بموطأ الإمام مالك رضي الله عنه عن أبي أنس الأصمعي رحمه الله تعالى في باب النهي عن النوم بالقدر، قال: وحدثني عن مالك عن أبي سنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحدى آدم موسى قال له موسى: أنت آدم الذي آويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء وصفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أفتدعوني على أمر قد قدر علي
قبل أن أفتد؟ نعم. أقول: هذا الحديث أورده الإمام في كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر. قبل أن نبدأ بشرح الحديث نعرف القدر، فأقول: القدر هو الإيمان، القدر هو الإيمان بعلم الله السابق، هو الإيمان بعلم الله السابق بما كان وما هو كائن وما سيكون، وأنه كتب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وأن هذه الأمور التي كتبها تقع بمشيئة الله إذا شاء أن تقع، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى للعبد قدرة على الاختيار وعلى فعل الفعل لما شاءه سبحانه وتعالى. وقد اشتمل هذا التعريف على مراتب القدر الأربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم السابق، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مشيئة الله لما أراد أن يقع. المرتبة الرابعة مرتبة خلق الله لأفعال العباد بمشيئته وإعطائه للعبد المشيئة والقدرة على فعل هذا الفعل، بإعطائه للعبد القدرة والمشيئة على هذا الفعل بعد مشيئته سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر الأربعة، هذه مراتب القدر الأربعة. لابد للإنسان المؤمن أن يؤمن بها. والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فقد جاء في حديث جبريل الطويل أن جبريل لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. وأهل السنة يقولون كل قدر الله خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. قالوا: وقوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي بالنسبة لما يظنه المخلوق، أي بالنسبة للمخلوق، وإلا فإن أقدار الله عز وجل كلها خير، وما يكون من شر فهو بالنسبة إلى المخلوق، إلى عمله وإلى اختياره وإلى حاله، لا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد خالف في القدر فرقتان. الفرقة الأولى فرقة الجبرية الذين يقولون إن الله يجبر الإنسان على فعل الفعل، وأن الإنسان في أفعاله في الدنيا كالريشة في مهب الريح، تروح بها يمنة ويسرى، ليس له من اختياره شيء. فهم يرون أن الإنسان مسير وليس مخير. والفرقة الثانية فرقة القدرية الذين يقولون أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يعلم ما يفعله الإنسان إلا بعد أن يفعله. فعلم الله بفعل العبد أنف. ما معنى أنف؟ أي علم مستأنف جديد، أي علم مستأنف جديد. وأهل السنة والجماعة يقولون العبد له مشيئة واختيار لفعل نفسه، ومشيئته واختياره لفعل نفسه لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله خلق له هذه المشيئة وهذه القدرة، فالله هو الذي أعطاه هذه القدرة وهذه المشيئة، فالله هو الذي خلق فعله، لكن هو فعل العبد ومشيئته، هو فعل العبد ومشيئته. فالله خلق أفعال العباد بهذا المعنى، لا بمعنى كلام الجبرية أن الله يجبره. يقولون لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة، وأن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقع في خلقه إلا ما يشاءه سبحانه وتعالى. فأهل السنة لا يقولون بقول الجبرية ولا يقولون بقول القدرية. والله سبحانه وتعالى يقول: وهديناه النجدين، فهداه إلى طريق الحق وبينه له وأعطاه القدرة على قبوله، وأراه وهداه إلى طريق الخطأ وحذره منه وهو طريق الشر، وأعطاه القدرة على رده وعدم قبوله، وهو الذي يختار بمشيئته واختياره. الله خلق له هذا الفعل بمعنى أنه خلق هذه المشيئة وأعطاه هذه القدرة، فليست بمعنى الجبر، فليست بمعنى الجبر. ومما يذكر من طريف الكلام في هذا الباب أن رجلا من القدرية تزوج امرأة، وأن هذه المرأة سنية، والقدرية يرون أن الإنسان يملك فعل نفسه، ففي ليلة عمل معها مرة مرتين، ثم أراد أن ارتاح، قالت: لا أقوم. قال: لا عندي، ليس لدي قدرة أن أقوم. قالت: أما تقول أنت
أنك بقول القدر وأنك تقدر على فعل نفسك، فلما لا تقدر على فعل نفسك أن تقوم مرة ثالثة؟ فتفكر وعلم أنه على باطل فترك هذا المذهب. لأن معنى أنك تقول أن الإنسان يقدر على فعل نفسه أنه يقدر يرفع عن نفسه التعب، يقدر يرفع عن نفسه المرض، يقدر يرفع عن، لأنه هذا فعل نفسه. فلما عجز عن ذلك علم أنه على باطل فترك ما كان عليه، فترك ما كان عليه. وأهل العلم أهل السنة والجماعة يقولون من كفر بالقدر بالمرتبة الأولى والثانية، من أنكر القدر بالمرتبة الأولى والثانية فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. لأن معنى إنكار المرتبة الأولى والثانية إنكار العلم، إنكار علم الله ونفي علم الله، فهذا كفر. ومن أنكر المرتبة الثالثة والرابعة فقوله من أقوال أهل البدع الضالة. فالقدرية عندهم على نوعين، منهم من أنكر المرتبة الأولى والثانية فهؤلاء يحكموا بكفرهم، ومنهم من أنكر المرتبة الثالثة والرابعة فهؤلاء يحكموا ببدعتهم وضلالهم، فهؤلاء يحكموا ببدعتهم وضلالهم. وإذا أقر القدري بعلم الله السابق، ها؟ إذا أقر القدري بعلم الله السابق فقد بطل قوله. إذا أقر القدري بعلم الله السابق بطل قوله، لأنه هو يقول أن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم الفعل إلا بعد أن أفعله أنا. فإذا أقر بعلم الله بطل قوله. واضح هذا الكلام؟ طيب. والقدرية طائفة قديمة، بل جاء في كلام الكفار المشركين نوع من الاستدلال بالقدر، نوع من الاستدلال بالقدر، واضح؟ والقدرية مثل المجوس يثبتون تصرف مع الله عز وجل، ولذلك جاء في الأثر أنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون بإلهين. والقدرية أشد من المجوس، إذ يعتقدون أن لكل إنسان تصرفا مستقل في الكون، وبالتالي هم مجوس هذه الأمة. أول باب بدأ به الإمام رحمه الله باب النهي عن القول بالقدر، أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته، قال: نعم، قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: أي حديث فيه قصة يريده الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام التقرير بدون نكير، فهذا معناه أن ما في هذه القصة حق وصدق، حتى ولو كانت من قصص الأمم ممن قبلنا. ومن باب أولى إذا كانت من قصص ما حدث بين الأنبياء. لأن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه القصة تشريع لنا، إذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قول وفعل وتقرير. يصير محل الدلالة في هذه القصة من جهة إيش؟ تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسكت على خطأ ولا على باطل. فلو كان في القصة شيء خطأ أو باطل لا يقره صلى الله عليه وسلم. إذن ما في هذه القصة حق وتشريع لنا، لأنه من تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، تحاج آدم وموسى، فحج آدم وموسى أي أنه حصلت محاورة بين أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وبين ولده موسى صلى الله عليه وسلم، لأنه من ذريته. وموضوع هذا الحوار مناقشة. قال موسى صلى الله عليه وسلم لأبينا آدم صلى الله عليه وسلم: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة. كأنه يلومه. واستشعر آدم صلى الله عليه وسلم هذا اللوم في كلام موسى. طبعا نحن نقول كأنه يلومه، ولا نقول أن موسى ينسب إلى آدم عليه الصلاة والسلام ذنب وجريمة ويتهمه بأمر أنه فعله، إنما نقول مجرد كلام يصف حال استشعر منه آدم معنى اللوم، لأننا نستبعد أن يلوم موسى عليه الصلاة والسلام والده آدم على أمر وقع منه وغفره الله له. نستبعد هذا، ونستبعد أن موسى عليه الصلاة والسلام يورد هذا الكلام اعتراضا على أمر قد قدره الله عز وجل. فنقول إذن موسى إنما قال هذا الكلام يصف الحال، فاستشعر آدم عليه الصلاة والسلام معنى اللوم وأراد أن يزيل الإشكال الذي ممكن أن يتوهم. مسألة، فرد آدم على موسى، بماذا رد؟ قال له آدم عليه الصلاة والسلام: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء. طبعا الذي أعطاه الله علم كل شيء هذا من العام الذي يراد به الخاص. إيش يصير المعنى؟ هل موسى يعلم كل شيء؟ أنا أسألكم، لا، ما يعلم كل شيء. قصة مع الخضر تثبت أنه لا يعلم كل شيء. إذن ما معنى وصف آدم له: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء؟ نقول هذا من العام الذي يراد به الخاص، أي أعطاه علم كل شيء أراد الله أن يعطيه أو يبلغه، هذا معنى. مثل حديث اختصام الملأ الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الله عز وجل، يعني في المنام، قال: سألني فيما اختصم الملأ الأعلى، قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: فوضع الرحمن كفه بين كتفي حتى وجدت بردهما بين، فعلمت كل شيء بين السماء والأرض. علم الرسول كل شيء بين السماء والأرض؟ لا، إنما معنى الحديث هذا من باب العام الذي أريد به، أي علمت ما أراد الله لي أن أعلمه من هذا السؤال الذي سألني إياه، هذا معنى. ولذلك أنا كم مرة سبق، ولذلك سبق مني أن نبهت أنه لابد أن تنتبهوا لتنوع الخطابات والمراد منها. فهناك خطابات عامة يراد بها الخاصة، هناك خطابات عامة يراد بها العامة، هناك خطابات عامة خصصت. هذا من نوع الخطاب الذي خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص. مسألة، قول آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته، قال نعم، هذا وصف كاشف الآن، فسرنا معناه. قال أفتلومني، إذن هنا الذي فهمه آدم معنى اللوم، ما فهم آدم معنى إنكار، يعني معنى الاحتجاج بالقدر على آدم، وهو الآن يريد أن يرفع إشكال عن ولده، سوء فهم، أو يرفع أن يتوهم في كلام ولده ما لا ينبغي أن يكون. فقال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ إيش يعني؟ يقول له آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول له هذا أمر الله كتبه قبل أن أخلق، كما ورد في الحديث أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فهو يقول أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ يعني كأن آدم يقول هذه مصيبة ربي أرادها وقدرها، فهي كالمصائب التي تصيب الإنسان، لا دخل لي فيها، أنا ما لي دخل، هذه مصيبة الله أرادها وكتبها وقدرها. فلا آدم احتج بالقدر على ما فعل، ولا موسى احتج بالقدر على ما وقع من آدم. انتبهوا لهذا، لأنه لا يعقل أن موسى نبي الله وقد علم أن الله تاب على آدم وغفر له والقضية انتهت بهذا، أنه يحمل آدم عليه الصلاة والسلام هذه الجريمة، أو يريد أن يتهمه أو لا. وآدم لا يحتج بالقدر، إنما آدم يقول هذه مصيبة الله كاتبها قبل أن أخلق، ومقدر هذا الأمر أن يكون قبل أن أخلق، فهي ما هي قضية ترجع إليه، هذه كالمصائب التي تعتري الإنسان وتصيبه، الله كاتب هذا فقط. فهو لا يحتج أيضا بالقدر، ولو كان احتج بالقدر لما تاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب وأناب، صح ولا لا؟ فلم يحتج آدم أصلا بالقدر، إنما يذكر هذا كذكر المصائب التي يقدرها الله على الناس فتكون بدون شيء منهم، فتكون بشيء فلا تكون بشيء منهم، هكذا ربي أراد، هذه إرادة الله وهذا علم الله السابق، وما أراده الله كان. فهذا وجه جواب آدم على موسى. فحج آدم موسى بأنه بيّن له أن هذه مصيبة سبق في علم الله أنها كائن. فأنا لا كلام تشير إليه في معنى اللوم لي مرفوض، ولا أنت تحتج علي بالقدر ولا أنا أحتج عليك بالقدر. القضية مثل قضية المصائب، مثل قضية المصائب، الله كاتب هذا، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، هذا هو الحال الذي حصل. مثل ما قدر الله عز وجل على كل إنسان أنه يموت، تملك شيء في هذا الشيء؟ لو حصل حادث لا قدر الله ومات الشخص، نقول هو الذي يعني موت نفسه ولا الله اللي موته؟ نقول هذا أمر الله قدره، قدره على بني آدم وجعل هذا مرتبط، وجعل هذا بسبب هذا فقط، لكن مو أن هذا الأمر أنا اللي دخل فيه وعملته، يعني لا، هذا كالمصائب التي تعتري الناس. فهذا وجه جواب آدم عليه الصلاة والسلام. مسألة، في هذا الحديث أنه لا مانع من المحاورة مع الكبير، وفيه أنه ينبغي للكبير إذا شعر في كلام غيره ما يوهم بغير الحق أن يبين ويستدرك حتى يزيل الإشكال المتوقع. وفيه وفيه أنه لا انتقاص في المناداة بالاسم، فيقول أنت آدم ويقول أنت موسى. آخر شيء يقولون موسى، موسى في هذا الاسم، طبعا هذا الاسم ما هو عربي، يقولون موسى معناه ابن الشجر، قالوا لأن موسى ألقته أمه في اليم ووضعته في خشب وجاء على جهة بيت فرعون في هذه الخشبة، فقالوا ابن الخشب فسموه موسى، يعني ابن الشجرة أو ابن الخشب. نعم.
قال وحدثني يحيى عن مالك بن عدي بن ابي ادريس عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه اخبره عن مسلم بن يسار اليماني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الايه وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم فنسوا بربكم، قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسال عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تبارك وتعالى خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريه، فقال خلقت هؤلاء للجنه وبعملنا للجنه يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريه، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل هذا النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيه العمل، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله به الجنه، واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل
عمال. نعم. هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث من باب التفسير النبوي، هذا الحديث من باب التفسير النبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر فيه هذه الآية الكريمة التي في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. المسألة الثانية، المسألة الثانية في قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عما يشكل عليهم من معاني القرآن الكريم، ولذلك نحن نقول أن الصحابة رضوان الله عليهم قد علموا كل معاني القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يشكل عليهم كانوا يسألون عنه، وما علموا معناه خلاص علموا معناه، فالصحابة علموا كل ما يتعلق بمعاني القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام قام بما أمره الله عليه بما أمره الله سبحانه وتعالى به من بيان الذكر الذي نزل عليه، وأنزلنا إليك لتبين للناس، فبين للناس صلى الله عليه وسلم معاني القرآن الكريم. ومن ادعى أن الرسول مات ولم يبين معاني القرآن الكريم فقد كذب هذه الآية. من ادعى أن الرسول مات ولم يبين للناس وللأمة معاني القرآن الكريم فقد كذب هذه الآية، ونسب الرسول إلى التقصير، ونسب الرسول إلى التقصير. فإن قيل الواقع الموجود في كتب الأحاديث ليس فيه بيان كل القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بيان كل القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول بل الواجب بل الموجود في كتب السنة فيه بيان أن الرسول بيّن جميع القرآن. كيف؟ أقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين القرآن بطرق، كان مرة يبين القرآن ابتداء مثل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، هذه طريقة. وكان أحيان يسأل عن آية فيجيب كما في هذا الحديث، خلاص. وكان أحيانا يسمع من الصحابة معنى فيقرهم عليه، وأحيانا يسمع من الصحابة معنى فلا يقرهم عليه، كما حصل لما استشكل الصحابة قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فبين لهم أنه ليس المراد بالظلم في الآية الظلم المعتاد العادي، إنما المراد الشرك. وقال لهم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذه طريقة ثالثة. الطريقة الرابعة أن يبين الرسول المراد بالآية ببيان الأحكام المتعلقة فيه بها، فكل ما ورد في السنة في بيان صفة الصلاة هو بيان لمعنى أقيمه، وكل ما ورد في السنة في بيان أحكام الزكاة هو بيان لتفسير قوله تعالى وآتوا، وكل ما ورد في السنة في حد الزنا وما يتعلق بالزنا هو بيان لما يتعلق بالآيات الموجودة في القرآن بالزنا، وكل ما ورد في السنة من بيان أحكام القصاص والديات وهكذا، كل موضوع من الموضوعات كل ما ورد في السنة يعتبر بيان لهذا. هذه الطريقة الرابعة أو الخامسة. الطريقة السادسة الهدي العام الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. أما سمعتم جواب السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه. إذن بهذه الطرق الستة أو السبعة هل بيّن الرسول جميع القرآن أم لا؟ بيّن. واضح؟ فلا تقولوا ليس في السنة تفسير لكل القرآن. طيب على هذا المعنى أعلم الصحابة كل معاني القرآن ولا ما علم الصحابة كل معاني القرآن؟ علم الصحابة كل معاني القرآن. قد يقول قائل يا أستاذ الصحابة كانوا يجتهدوا بحسب اللغة وبحسب فهمهم في فهم معاني القرآن الكريم مثل ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه مع أهل بدر في إذا جاء نصر الله والفتح، كانوا يجتهدوا. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الكوثر قال هو العطاء الكثير، فقيل له يا ابن عباس ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطاني الله إياه في الجنة يصب ماءه في حوض إلى آخر الحديث، فقال ابن عباس هو من العطاء الكثير. فأقول لك يا أخي انتبه انتبه لما تقول، هل تعتقد أن الصحابي وقد علم معاني القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجتهد في بيان المعنى يجتهد وهو ينبذ وراء ظهره المعنى الذي فهمه، ولا يجتهد وهو يبني على المعنى الذي أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي احنا نعتقده. إذن حتى اجتهاد الصحابي يتضمن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أهل الحديث ذهبوا إلى أن أقوال الصحابة كلها لها حكم الرفع في التفسير. ليش؟ لأنه أي معنى يأتي به حتى لو اجتهادي من عنده سيكون مبنيا على معنى تفسير نبوي، على معنى ورد في التفسير النبوي. وهذا ترى مو من كيسي، هذا أشار إليه ابن أبي حاتم. ولذلك أهل الحديث كان نظرهم ثاقب لما قالوا الأقوال الواردة عن الصحابة في التفسير لها حكم الرفع، حتى لو كانت في الظاهر اجتهاد، لأننا نقول لا يعقل أنهم يجتهدون فيبنون على غير المعنى الذي أخذوه من الرسول، فحتى اجتهادهم مبني على تفسير نبوي. فأنت حينما تأخذ اجتهادهم إنما تأخذ في الحقيقة قولا في تفسير الآية مبني على تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو إيش؟ في حكم الرب. واضح؟ وهذا سبب أن أهل الحديث يحكمون أن أقوال الصحابة في التفسير لها حكم الرفع. المسألة التالية قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. أقول: ورد في رواية من روايات هذا الحديث إن الله مسح على ظهر آدم بنعمان. تعرف نعمان؟ ما تعرف نعمان؟ كلكم تعرفوها بس تسوين نفسكم ما تعرفون. كلكم تعرفوها. نعمان هي عرفة. نعمان هي عرفة. نعمان هي عرفة. قال: مسح على ظهر آدم بنعمان. نعمان هي عرفة، اسم من أسماء عرفة. عرفتوها الآن نعمان؟ هذه هي نعمان. فمسح على ظهره بعرفة فاستخرج من ظهر آدم كل ذريته كالذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال العلماء: فهذا هو أصل الفطرة المركوزة في النفوس، هذا هو أصله، هذه الشهادة التي أخذها الله من الخلق كلهم من بني آدم لما كانوا في عالم الذر. وفي هذا الحديث في رواية من الروايات قصة آدم لما رأى بعض ذريته لهم نور، نور، ورأى أحدهم نور شوية ويطفي شوية ويطفي، فقال: ما هؤلاء من ذريتي الذين لهم نور؟ فقال: يا آدم، هؤلاء الرسل والأنبياء من ذريتك. فقال: وما بال هذا يطفي نوره ويضيء، يطفي ويضيء؟ قال: هذا نبي الله داود من ولدك، عمره قصير، عمره قصير. قال له: خذ من عمري 60 سنة وأعطيها له. خلاص. طبعا كانوا الخلق يعلمون عمرهم، كان الخلق يعلمون عمرهم، كل واحد يعرف متى بعد كم راح يموت. فكان آدم يعلم متى سيموت، إن والله كاتب له سيكون كذا. فجاءه ملك الموت قبل الموعد ب60 سنة، فقال له: الآن أنا جاي أقبضك. قال: لسه باقي من عمري 60 سنة. قال له: أنت أعطيتها لولدك داود، فنسي آدم ونسيت ذريته، نسي آدم ونسيت ذريته. في هذا الحديث مسألة ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن العوالم التي مر بها بنو آدم هي التالية: عالم الذر وهو المشار إليه في هذا الحديث، وعالم الأجنة وهو لما نكون في بطون أمهاتنا، عالم الحياة الدنيا وهو لما نخرج من بطون أمهاتنا، عالم البرزخ وهو لما نموت وندفن في القبور، وعالم الآخرة وهو لما يكون البعث والنشور، وإما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة. كم عالم يمر به الإنسان؟ 5 عوالم، ولكل عالم من هذه العوالم أحكامه في تعلق الروح بالجسد. خلاص؟ أحكامه المختلفة عن العالم الآخر. طيب، مسألة قوله: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. أقول: هذا ليس فيه جبر، إنما فيه إيش؟ العلم السابق. القدر عند أهل السنة ليس معناه الجبر، إنما علم الله السابق. أنا أعلم أن هؤلاء سيكونون من أهل النار، وأعلم أن هؤلاء سيكونون من أهل الجنة، وكل من يعمل بعمل أهل النار ويدخل النار هو سيعمل بإرادته وباختياره وبالقوة الذي أنا أعطيتها له، لكن هذا هو الذي اختاره، هو الذي سلكه، هو الذي اتبعه، فهو الذي ينال وزره وعذابه، وهذا هو الذي اختاره بتوفيقي وهدايتي له للقبول وهدايتي له للعمل، وهذا فضلي، هذا فضل مني، لكن هو اختار وأنا مننت عليه بعد ذلك. خلاص. فهذا قال خلقت هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء للنار، أي هذا علم الله السابق، علم الله السابق. مسألة مسألة قوله في الحديث يا رسول الله ففيما العمل، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. كيف تفهم هذا النص؟ كيف تفهم هذه العبارة؟ انتبه لسؤال الصحابي، قال فيما العمل، يعني كلام الصحابي كأنه يقول إذا الأمور إيش؟ مكتوبة، بمعنى مو بس مكتوبة علم الله السابق، إنها أمر سيكون، ففيما العمل؟ فرد عليه الرسول، رد عليه الرسول بما يشير إلى ماذا؟ بما يشير العمل فيما أنت ستختاره من طريق أهل الجنة أو من طريق أهل النار، هذا معنى جواب الرسول. الصحابي قال فيما العمل، يعني إذا كان الأمر إحنا إلا الله كاتبه علينا يسير يسير، كانوا ما لنا اختيار، فقال له الرسول لا، أنت لك عمل تعمله، أنت لك عمل تعمله، فإن كنت من أهل الجنة فستعمل عمل أهل الجنة باختيارك وإرادتك، وإن كنت من أهل النار فلك عمل تعمله باختيارك وإرادتك، وبهذا العمل تكون في الجنة أو بهذا العمل تكون في النار بحسب عملك. هذا معنى الحديث، وإلا كان معنى كلام الرسول هو نفس إشكال الصحابي، وكان المفترض على هذا الأساس أن الصحابي يقول له برضو ففيما العمل، لكن جواب الرسول نسب العمل إلى فاعله، فأهل الجنة يعملون هم بأنفسهم باختيارهم بإرادتهم بجوارحهم عمل أهل الجنة، وأهل النار هم بإرادتهم وباختيارهم وبجوارحهم وبأنفسهم عمل أهل النار، فهؤلاء يستحقون الجنة بعملهم وهؤلاء يستحقون النار بعملهم، مثل ما قال تعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طبعا لم يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني الله ما جعل عملك عوض ومقابل للجنة، إنما هي رحمة من الله، هي رحمة من الله. إذن هذا الحديث نفهمه على هذا الأساس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعمله بعمل أهل النار، يعني هو سيعمل بعمل أهل النار، استعمله بعمل أهل، يعني هو سيعمل بعمل أهل النار. مسألة كيف نوفق بين هذا الحديث وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. نقول هذا الحديث لا يعارض هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث الذي ذكرناه في رواية أن ذلك فيما يظهر للناس، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار ويدخل النار. فسبق الكتاب يعني علم الله السابق بحاله الذي سيكون عليه، لأنه ليس في الكتاب إلا كتابة ما كان وما سيكون، صح ولا لا؟ فهذا علم سابق بحال هذا الرجل الذي كان يخفيه عن ظاهر الناس، الذي كان يخفيه عن ظاهر الناس. طيب أزيد مسألة، نزيد مسألة. هذا الحديث فيه بيان أن الجنة والنار مخلوقتان، أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن للجنة خلق من بني آدم وللنار خلق من بني آدم. أزيد مسألة. إن قلت وما سيكون حال أمة محمد، أقول بيّن الرسول في حديث آخر، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما ترضون أن تكونون ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة، فقال: أما ترضون أن تكونون ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. بس هذا الحديث نقول أول، وأنا ذكرت لكم هو من النص، ما يصير أقوله من الأول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيأتي الخلق يوم القيامة فيدخل من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ففزع الصحابة، فزعوا من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، من هذا الواحد؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونون ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. قال: أما ترضون أن تكونون ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فقال: أما ترضون أن تكونون ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فقال: والله إنكم بين الأمم، إنكم بين الأمم كثور شعر جلده إيش؟ أسود وفيه شعرات بيضاء، يعني أنتم مميزين، أنتم مميزين بين الأمم. خلاص. طب قالوا: يا رسول الله 999. قال: إن فيكم قوما هم يأجوج ومأجوج، منهم 999 ومنكم واحد، فانبسطوا خليكم مبسوطين. أزيدكم اللي يكفي؟ لا، ماني زايدكم اللي بعدهم.
قالوا: حدثني عن مالك انه بلغ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه.
طبعا هذا الحديث ثابت، وان اورده مالك هنا بصيغه البلاغ، الا انه حديث ثابت اخرجه الحاكم وغيره، وهو في مرتبه الحسن لغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: ما وجه إرادة الإمام مالك لهذا الحديث في هذا الموضوع؟ احنا نتكلم عن القدر، ما وجه إرادة مال واحد أن المعنى أن هذا الباب لا ينجيك منه إلا التمسك بالكتاب والسنة. أيوة، أصلح كلامك أضبطه. أن الله عز وجل جعل للضلال أسباب وللهداية أسباب، فمن أسباب الضلال ترك الكتاب والسنة، ومن أسباب الهداية التمسك بالكتاب والسنة. والمعنى أنه بيدك يا مسلم أن تعلم أسباب الضلال فتحذرها، وأن تعلم أسباب الهداية فتلزمها وتتمسك بها. هذا إذن أمر ثاني أورده الإمام، أورد من أجله الإمام هذا الحديث. سبب ثالث، هذا ذكرناه في الأول في الأمر الأول. أيوة، إيش كمان؟ طب هو أورد الحديث بعد حديث خلق للجنة وخلق للنار، إيش اللي يجي في النفس لما تقرأ هذا الحديث؟ يجي في النفس المعنى اللي احنا ردينا عليه. فالإمام أيضا بده يساعدك في الرد، فبيقول لك ترى أسباب الهداية للجنة وأسباب الوقاية من النار ترى الرسول علمنا هي، فإنه يقول تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. والإمام بهذا كأنه يفسر الحديث ويمنع المعنى اللي احنا نبهنا إنه غير مراد، واضح؟ والإمام مالك تقصد هذا، وجاءت رواية عنه بالكلام ذكر أنه يجعل أحاديث الباب تفسر بعضها بعض، وأنه يتعمد إيراد الآثار عن زيد بن أسلم أو عن غيره في الباب لكي يشرح أحاديث الباب. من أخذ هذه الطريقة وسار يسويها في التراجم والأبواب؟ البخاري. من سلفه؟ مالك. وفي كثير من الأبواب عند البخاري نفس الآثار اللي يريدها مالك في كتابه ويريدها تعليقا في الباب، نفس الطريقة. فزي ما كان في البخاري فقه التراجم، عند مالك فقه التراجم، وهو يراعي إيراد أحاديث الباب وآثاره بحيث تفسر بعضها بعض. خلاص، اللي بعده. طبعا احنا ممكن نتكلم ترى عن هذا الحديث بمسائل، تركت فيكم ما إن أخذتم به، لكن سنخرج عن موضوع القدر فيكفي هذا، نمشي لبعده.
قال
كل شيء بقدر، أي كل شيء بعلم الله السابق، وكل شيء بمشيئة الله أراده الله وكان كما أراده الله سبحانه وتعالى. وأنك لا تملك الفعل لهذا الشيء إلا بما قدرك الله له وعليك. يكفي أن تتذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته، يعني أركبني خلفه، وقال يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خلاص، قال واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واضح؟ فهذا معنى إن كل شيء بقدر، وهذا في القرآن إن كل شيء خلقناه بقدر.
قال خلوه وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والبيس أو البيس والعجز.
كل شيء بقدر بيناها، العجز يعني التقصير وعدم حسن التصرف وضعف الإنسان عن أن يفعل الشيء، والكيس من الكياسة وحسن التصرف والحكمة في فعل الشيء. فلا تحسب أنت ذكي أنه الذكاء منك، ولا تحسب أنت غبي أنه الغباء منك، كله بأمر الله، كله بأمر الله. في بيت من الشعر يقول: إذا لم يكن من الله عون للفتى في اجتهاده، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالتوفيق بيد الله، أسأل الله التوفيق، اسأل الله التوفيق، لا تغتر بعقلك، لا تغتر بذكائك، لا تغتر بصحتك، لا تغتر بشبابك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بقوتك، لا تغتر بقبيلتك، لا تغتر بعائلتك، لا تغتر بدولتك، لا تغتر بما عندك من أسلحة. توكل على الله واعتمد على الله، مثل ما قال عمر: إنكم لن تنصروا على أعدائكم بعددكم وعدتكم، إنما تنصروا بتقوى الله. اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله، وكلوا الله، اعتمدوا على الله، والله ينصر. وإن ينصركم الله فلا غالب لك. الرسول ضرب مثال بالعجز والكيس عشان أنت تعرف أن كل الأمور بعد ذلك ممن؟ من الله، الله اللي يقدرها والله اللي يشيئها. واضح؟ كلها من الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا إثبات الجبر، لأننا نقول أنت في اختيارك وطلبك للأمر لك إرادة ولك مشيئة مستقلة، لكن لا تخرج بها عن أمر الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب.
قال: وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار انه قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في مقبله: ان الله هو المهدي والفاهم.
بحثت في كتب الاسماء والصفات وما ورد من كلام السلف رضوان الله عليهم، هل احد اثبت من السلف اسم الله الفاتن؟ لم اجد. فيكون معنى هذا الاثر اي انه من باب الاخبار عن الله، وذلك أن الكلام في الأسماء والصفات يتوسع فيه في باب الخبر أكثر من باب التسمية والوصف. فأنت تخبر عن الله بأنه موجود، لكن ليس من أسماء الله الموجود. تخبر عن الله بأنه الستار، لكن ليس من أسماء الله الستار. تخبر عن الله عز وجل بصفات، تصفه عز وجل بما تعلمه من صفات الكمال اللائقة بجلاله من باب الخبر، مثل أن تقول: الله هو الشارع، الله هو المشرع، لكن ليس عندك اسمه الشارع أو المشرع. فكذا هنا ما ورد عن عامر بن عبد الله، ما ورد عن عبد الله بن الزبير أنه قال في خطبته: إن الله هو الهادي وهو الفاتن، ليس من باب التسمية إنما من باب الخبر. مثل ما قال الرسول: إن الله هو الدهر، لا يعني أن من أسماء الله الدهر، إنما يعني أن الله هو الذي خلق الدهر، فمن سب الدهر كأنه سب الله. واضح؟ فليس هذا من باب التسمية. والمعنى أنه لا يقع في الناس هداية ولا فتنة إلا بعلم الله السابق وبمشيئة الله السابق. واضح؟ طيب. الهادي وارد.
قال: وحدثني عن مالك بن عبد الله بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال: لا أقف في هؤلاء القليلين، فقلت: رأيي أن تستديمه فإن
قتلوا وإلا عرفهم عن سيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأي. قال: مالك وذلك رأي. أقول: هذا الأثر فيه بيان حكم القدرية، والمراد هنا القدرية الذين ينفون عن الله العلم، يعني ينكرون المرتبة الأولى وينكرون المرتبة الثانية، فهؤلاء يستتابون، قولهم كفر، لكنه ما حكم بكفر أعيانهم إلا بعد استتابتهم، يعني بعد أن تقوم عليهم الحجة. وهذا معناه أنه تكفير المعين لابد فيه من إقامة الحجة بثبوت شروط وانتفاء موانع، فنحن نستتيبهم من أجل إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إيش هي الشروط؟ العلم المنافي للجهل والإرادة المنافية لعدم القصد. ما هي الشروط؟ أربعة. ما هي هذه الشروط؟ ما هي الموانع؟ أربعة الذي نريد انتفاءها. نريد انتفاء الجهل والخطأ والتأويل والإكراه، هذه موانع التكفير. فلا يثبت الحكم في حق المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، أن يثبت العلم المنافي للجهل، وأن يثبت الإرادة المنافية لعدمها، وأن ينتفي مانع الإكراه والتأويل والخطأ والجهل. ولذلك نحن نستتيبهم حتى إذا كان عنده شبهة، إذا كان في شيء نناقشه ونبين له بطلان ذلك. فهؤلاء القدرية من أصحاب المذهب الذين ينفون مرتبة العلم والكتابة، هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. نعم، كم باقي؟ كم؟ أنا بخلي بين المغرب العشاء للأسئلة والأجوبة، فتبغون نكمل هذا ولا تبغوها بعدين؟ لا، نبغى احنا كل كتاب راح نخليه في يوم، يعني البيعة راح نتكلم بكرة عن البيعة وأحكامها ونشرح الأحاديث، ثم نترك لكم المجال للأسئلة، لأنه احنا في الأيام اللي راحت ما سمحنا بالأسئلة. طيب، باب جامع ما جاء في أهل القدر. باب جامع ما جاء في أهل القدر على طريقة الإمام، آخر كل مجموعة باب تعلق بموضوع يسوي باب جامع. يلا.
قال جامع ما جاء في أهل القدر. قال وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها بتسليم صحتها ولن
يكتب إنما لها ما قدر. طبعا هذا الحديث أورده الإمام مالك لقوله في آخره: فإنما لها ما قدر لها. وذلك أن بعض النساء تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الثانية، أو الثانية تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الأولى. ليش؟ علشان يعني مصاريف البيت وكذا، فتبغى كل مصاريف البيت لها هي، وهذا معنى لتستفرغ ما في صحفتها في صحفتها، هذا معنى هذا. فالرسول يقول: لا تسوي كذا، ترى مالك إلا رزقك. إذا الله كاتب لك أنك تأخذي معاه شيء، وهو معاه زوجة، تأخذيه. وإذا الله مو كاتب لك إنك ما تأخذي هذا الشيء، حتى لو ما في إلا أنت، ما راح تأخذي، فليس لك إلا ما قدر. ولذلك هذا أمر يشير به الإمام مالك بإراده لهذا الحديث، إنه على الإنسان أن يتبصر في معاني القدر حتى في أمور حياته. يعني مثلا أنا في الوظيفة أريد ترقية، أريد مثلا تأخرت عني ترقية سنتين ثلاثة أربعة، لا أسوي تذمر كبير وكذا، أسعى بالطرق النظامية العادية وأتوكل، لأني أعرف أنه رزقي رح يجيني، إلا لي رح يجيني، وإلا ما هو لي لو إيش أسوي. عند بعض إخواننا مثل يقول: يا ابن آدم تجري جري الوحوش وغير رزقك ما تحوش. صح ولا لا؟ مهما سويت في واحد بحركة صغيرة كده يسوي ربي يرزقه، في واحد يجري وينطط ويروح ويجي مسكين يرجع ثاني مرة مالوش. اثنين وقفوا صيدوا سمك، يخبرني صاحبي يقول: وقفنا، يقول: أنا غشيم. وهذا مرة حريف في صيادة السمك، رمينا السنارتين، هو رمى سنارته الحريف وأنا رمي السنارتي، يقول: أنا كل شوية تيجي سمكة أرفعها وأحطها في السلة، وذاك ولا شيء، أنا غاص. السمكة الثانية، السمكة الثالثة، وذاك ولا شيء، وإحنا جنب بعض. أنا يجيني سماء وأنا الغشيم اللي ما أعرف هذا رزقه الله رزقه رايد له هذا. فهذا تعليم من الإمام لنا أن ننتبه لمعاني القدر في حياتنا. طيب اللي بعده.
قال وحدثني عن نافع عن يزيد بن زياد عن محمد بن كامل القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه جد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: سمعت رجلا
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله إنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، تقدم بيان شبيه بمعناه فيما سبق من مسائل. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني الحظ، الجد يعني الحظ، لا ينفع منك الجد يعني صاحب الحظ، ما ينفع حظه إذا أنت ما أردت له. وفي حديث دعاء الاستفتاح وتعالى يعني عظمته. وفي حديث أنس بن مالك عند أحمد قال: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم. فيصير الجد بمعنى الحظ هنا والجد بمعنى العظمة هناك. خلاص، هنا لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني صاحب الحظ والنصيب، ما ينفع حظه ولا نصيبه إذا أنت ما أردت، إذا أنت لم ترد. مسألة قوله ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا فيه بيان أن الأمور معلقة بإرادة الله، ما يريد الله به، فإذا الله ما أراد ما راح يصير، القضية كلها معلقة بإرادة الله. خلاص، وأنت لن تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. مسألة يفقهه في الدين، ما معنى الفقه في الدين هنا؟ معنى الفقه في الدين هنا ما هو كثرة المسائل ولا كثرة حفظ المتون ولا كثرة حفظ الروايات ولا الفهم والاستنباط أوريك لا تعرف تلمي ولا الفهم ولا الاستنباط. إيش هو الفقه في الدين؟ الفقه في الدين أن يعظم في قلبك تعظيم الله وخشيته، بحيث أنه ما يبلغك الأمر من أمر الله إلا تمتثل، وما يبلغك الأمر من نهي الله إلا تنزجر. هذا الفقه في الدين. ولذلك قد يكون الإنسان عامي وهو فقيه في الدين. ولذلك قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فالفقه في الدين هو أن يعظم هذا الأمر في نفسك. فليس العلم بكثرة الرواية، وليس العلم بكثرة الأحاديث، وليس العلم بكثرة المسائل، وليس العلم بالمتون، لا 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 لا, لا. العلم هو تعظيمك لله عز وجل. قد يكون إنسان يعرف مسائل كثيرة ويحفظ متون كثيرة والحقيقة أنه ما هو فقيه في الدين، وقد يكون إنسان ما عنده علم بهذا كله وهو فقيه في الدين. فالفقه في الدين، ولذلك اللي يدلك على أنه هذا المعنى هو المراد، لو تبغى تفهم على أنه المراد به فقط العلم بالمسائل، معناته ترى عامة المسلمين الله لم يرد بهم، هل يصح ذلك؟ لا ما يصح. إلا بعده.
قال محمد بن عمان: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعلم شيء أنه ما قدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله ربا.
إلا بعده.
قال محمد بن عمان: أنه بلغ أنه يقال: إن أحدا لن يموت حتى يستثنى رزقه فأجمله. قال:
خلاص، وأنا وإياكم نجمل في الطلب. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.